إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، لا زال حديثنا عن الأسرة. تحدثنا سابقا عن علاقة الآباء بالأولاد وعلاقة الأولاد بالآباء، وبينا أن هذه العلاقة يجب أن تقوم على رعاية الآباء للأولاد وبرور الأولاد بالآباء، وبدون تحقيق هذين الأمرين لا تستقيم الحياة. ونقف اليوم إن شاء الله تعالى للحديث عن علاقة باقي أفراد الأسرة بعضهم ببعض، علاقة الأخ بأخيه وأخته وعمه وعمته وخاله وخالته وما تفرع منهم، وهو ما يعرف بالأقارب وذوي الأرحام. هذه العلاقة يجب أن تقوم على الوصلة والإحسان، لا على القطيعة والهجران. ولكن للأسف الشديد الواقع يشهد بخلاف هذا، فقطيعة الرحم آفة ابتلي بها كثير من المسلمين، وأسهمت إلى حد كبير فيما تعانيه الأمة المسلمة اليوم من تفرق وقطيعة وضياع. فالإنسان لا يشعر بالطمأنينة والأمان إلا ضمن جماعة من الجماعات له فيها حقوق وعليه نحوها واجبات. وبدون أن يعيش الإنسان في جماعة لا يكون إلا كشاة ضائعة تهيم على وجهها بائسة شقية. والجماعة التي ينطبق عليها هذا الوصف بالدرجة الأولى هي العائلة، فالعائلة هي نواة المجتمع ومصدر الخير في أي مجتمع. فعن طريق العائلة يستطيع الإنسان أن يطالب بحقوقه وأن تقضى حاجاته وأن يشعر بالدفء والاستقرار. ومن هنا شدد الإسلام على متبعيه، شدد الإسلام على معتنق الإسلام بإعطاء العائلة حظها ونصيبها من العناية والرعاية وتقديم الإحسان والخدمات لها قبل أي مواطن آخر، كما جعل قطيعتها من كبائر الإثم والعصيان. ولقد أسبغ الإسلام على العائلة تسميتين، سماها الإسلام بتسميتين، فتارة يدعوها بالأرحام وتارة بذوي القربى. فمما جاء في نعتها بذوي القربى قوله جل وعلا
وآت ذا القربى حقه وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وقوله يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فالوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. فالقرآن خص الأقارب بأولوية المعروف والإحسان وتقديمهم على غيرهم ممن يستحق المعونة والاهتمام. ولقد جاء في القرآن بل وجاء في القرآن في نعت العائلة بالأرحام قوله جل وعلا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. واتقوا الله واتقوا الأرحام. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. اتقوا الله الذي تساءلون به، اتقوا الله في أمره ونهيه واحفظوا الأرحام وأدوا حقها واتقوا أن تقطعوها. فقطيعة الرحم مركب إضافي يتألف من كلمتين قطيعة ورحم. قطيعة معناها الترك والهجر، قطع رحمه هاجرها ولم يصلها. الرحم معناها القرابة مطلقا، سواء كانت تحرم بينها المناكحة أم لا، سواء كان ممن لا يحل له الزواج به أو كان ممن هو من أقاربه يحل له الزواج به. فقطيعة الرحم هي هجر الأقارب هجرا يتمثل في عدم البر بهم والإحسان إليهم وتوفير ما هم بحاجة إليه، بل ربما إيذائهم باليد أو باللسان أو بهما معا دون توقف أو انقطاع. هذه هي قطيعة الرحم. فلقطيعة الرحم مظاهر وعلامات تعرف بها، منها الإيذاء باللسان من الغيبة والنميمة والإشاعات وإفساد ذات البين والسب والشتم واللمز والتنابز بالألقاب ونحوها، وهذا أمر شائع بين الأقارب وبين العائلات. ولقد أصاب من قال وما آذاني إلا الذين عرفتهم جزى الله خيرا كل من لست أعرفه. الإيذاء باللسان، أو الإيذاء الأمر الثاني الإيذاء باليد من الضرب والحرمان من العون المادي والمعنوي، وكثيرا ما يتقاتل الأقارب وأفراد العائلة. الأمر الثالث عدم تحمل أذى ذوي الأرحام اللساني واليدوي، أيضا الذي يؤذى من أقاربه ولا يتحمل فهو أيضا لم يصل رحمه. الأمر الرابع عدم العفو عن أخطاء ذوي الأرحام ومسامحتهم، فإذا كان يرد الصاع صاعين فهذا بطبيعة الحال ولا يعفو ولا يصفح، فهذا لا يعد واصل الرحمة بل هو يعتبر قاطعا لرحمه. الأمر الخامس حجب المعروف عنهم من السؤال والمواساة، يعني لا يسأل عنهم ولا يواسيهم ولا يعينهم وقت الشدة. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه أراد أن يفعل ذلك بابن خالته مصطح لما أذاه في ابنته أم المؤمنين عائشة رضي عنها في مسألة الإفك، فقطع عنه ما كان ينفق عليه، فنزل قوله سبحانه وتعالى ولا يات لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فرجع أبو بكر الصديق واستأنف إنفاقه على ابن خالته الفقير والمسكين. الأمر السادس عدم التهنئة بالنعمة والزيارة، يعني لا يهنئهم إذا جاءهم ما يسرهم ولا يزورهم ولا يظهر فضلهم ومكانتهم ولا يبتسم في وجوههم ولا يفسح في المجلس لهم وهكذا، كل هذا يعتبر من قطيعة الرحم. هذا ولقطيعة الرحم آثار دار، وهذه مظاهر ليعطينا أمثلة لعلامات ذي القطيعة الرحم. الآثار المترتبة والنتائج التي تأتي بعد القطيعة هي آثار دارة وعواقب وخيمة، منها حلول الغضب حلول اللعن الإلهي، من يقطع رحمه يصاب تصيبه لعنة الله، ذلك أن الله عز وجل لا يثني على قاطع الرحم ولا يدنيه منه ولا يجيب ولا يصيبه برحمته بحال من الأحوال. قال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. الله أمر بصلة الأرحام وهو قطعها، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، ما جزاؤهم؟ أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الأمر الثاني، يعني الأثار المترتبة على القطيعة، الحرمان من العون والتأييد الإلهي، ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمضى سنته من سنن الجارية في خلقه، أمضى سنته بوصل من وصل رحمه وقطع من قطع هذه الرحم، ولا معنى لقطيعة الله العبد سوى الحرمان من العون والتأييد. وقد وردت النصوص بذلك، إذ يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. الرحم كل من بينك وبينه نسب، سواء كان من الذين يرثون أو من الذين لا يرثون، سواء كان ذا محرم أم لم يكن ذا محرم. الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. رواه البخاري ومسلم. ويقول سبحانه وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فهل عسيتم إن توليتم، أي تولاكم الله أمور الناس وتأمرتم عليهم، أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. لعنهم الله يعني أبعدهم من رحمته، أصمهم عن استماع الحق، أعمى أبصارهم عن طريق الهدى. أفلو وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الأمر الرابع، الحرمان من الجنة، ذلك أن الله عز وجل جعل الجنة دار المثوبة والمكافأة في الآخرة لمن آمن وعمل صالحا، ومن قطع رحمه لم يعمل الصالحات، بل ربما استحل ذلك فيكفر والعياذ بالله. يعني هناك رجلان، واحدهما يقطع أقاربه ويقول: والله إن هذا لا يجوز، ولكن الأمر هكذا، فهو يعترف بهذه المعصية، فهذا يعتبر عاصيا، لكن الآخر يقول: أنا أقطع رحمي ولا أبالي ولا شيء في ذلك، ما فيش ليس حراما وليس ممنوعا، فهذا يعتبر كفرا بالله سبحانه وتعالى، لأنه كذب بنص من نصوص الكتاب والسنة، فيكون مصيره الحرمان من الجنة، إما على الدوام أو لفترة تتناسب مع هذا الجرم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع رحم، أخرجه مسلم. الأمر الآخر، تعجيل العقوبة في الدنيا، هذه الأثار المترتبة على قطيعة الأرحام، تعجيل العقوبة في الدنيا، ذلك أن كل ذنب يقتضي حلول العقوبة إن عاجلا أو آجلا، إلا ذنب البغي والقطيعة. كل الذنوب، كل ذنب يفعله الإنسان إلا ويكون معرض للعقوبة، إما في الدنيا وإما في الآخرة، إلا جدي المعاصي جدي الذنوب يعجل الله زعال العقوبة لصاحبها في الدنيا، البغي والظلم والاعتداء على الناس، والأمر الآخر قطيعة الأرحام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، أخرجه البخاري. ما من ذنب أجدر، يعني أحق، أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة، يعني من العذاب الشديد، من البغي وقطيعة الرحم. هذه وجود مسائل: البغي والعدوان والاعتداء على الناس وظلمهم، وقطيعة الرحم. الأمر الآخر، كراهة ذوي الأرحام للقاطع، يعني يكرهونه، الإنسان الذي يقطع رحمه يكون مكروه عند أقاربه، ويكون ويدعون عليه ويتخلون عن نصرته، لماذا؟ لأنه حجب المعروف عنهم، بل ربما أذاهم وأساء إليهم، وهذا يحملهم على كراهته، على كراهته ودعائهم عليه. ودعاؤهم ودعوتهم مجابة، دعوة القريب على قريبه الذي يقطعه هي مجابة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. بل إنهم ليتخلون عن نصرته ومؤازرته فينال الناس منه. الأمر الآخر: فقد القاطع ثقة الناس واحترامهم، ذلك أن الناس يثقون بمن يعطف على أهله ويحترمونه، فإذا قطع رحمه وأساء إليهم سحب الناس ثقتهم به واحترامهم له، من باب أنه إذا لم يكن فيه خير لقرابته فلا خير فيه لأحد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. خير الناس هو من يكون يعني حسنا بارا محسنا فاعلا المعروف مع أهله ومع أقاربه. الأمر الآخر المترتب على قطيعة الرحيم هو القلق والاضطراب النفسي، القلق والاضطراب النفسي، ذلك أن قاطع الرحم مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، ومثل هذا يسود قلبه على مدار الأيام، وسواد القلب مرضه وقلقه واضطرابه. وفي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإذا تاب ونزع واستغفر سوقل قلبه، فإذا زاد فإن زاد زادت، فذلك الران الذي ذكره الله تعالى في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني ران على قلوبهم يعني غطى قلوبهم وأحاط بها. إن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكتت نكتة سوداء في قلبه، الذنب يكون هناك نقطة سوداء في قلب الإنسان، إذا تاب محيت هذه النقطة وأصبح القلب صفيا نقيا، لكن إذا أذنب ثم أذنب ثم أذنب وهكذا تتابعت الذنوب والمعاصي حتى امتلأ القلب بهذه النقط السوداء، فهذا هو الران الذي ذكره الله تعالى في كتابه. إن الله عز وجل حذر من قطيعة الرحم لما فيها من أضرار بفاعلها وبالمجتمع، لأن هذا الإسلام، هذا الدين العظيم، ما ترك من خير إلا ودلنا عليه، وما ترك من شر إلا وحذر منه. فأسعد الناس في الدنيا والآخرة هم الذين يطيعون الله ورسوله، وأشقى الناس في الدنيا والآخرة هم الذين يعصون الله ورسوله. إن الله عز وجل حذر من عقيبة الأرحام، من قطيعة الأرحام لما فيها من أضرار بفاعلها وبالمجتمع، ورغب في وصل الأرحام لما فيها من خير لصانعها وللغير. قال الله تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها، أنت الذي تجني ثمرة عملك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقال جل من قائل: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته ويجنبنا أسباب سخطه، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة، إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، إن لصلة الرحم قيمة كبيرة وفضلا عظيما عند الله عز وجل. حسبنا ويكفينا من فضلها أنها أولا سبب في صلة الله تعالى للواصل، وقطيعته للقاطع. الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله. فمن يصل رحمه الله تعالى يصله بكل خير. الأمر الثاني أنها سبب في سعة الرزق وبركة العمر وعمران الديار، يزيد الله في عمرك وفي رزقك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه، أن يوسع له في رزقه، وينسأ له في أثره، يعني يؤخر له في أجله، يعطيه الله العمر الطويل وينسأ له في أجله، فليصل رحمه. الأمر الثالث سبب في قبول العمل ودخول الجنة، من الأسباب التي جعل الله تعالى وسيلة لقبول العمل ودخول الجنة صلة الأرحام. قال الله جل وعلا: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. إذا من الأسباب التي تؤدي إلى دخول الجنة صلة الأرحام. الأمر الرابع سبب في أن الصدقة على القرابة صدقة واصلة، فضل عظيم، هذا أجر مضاعف. الصدقة على القرابة صدقة واصلة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، صدقة واصلة. حينما تتصدق على قريبك يعطيك الله أجر الصدقة وأجر صلة الرحيم، أين تجد هذا؟ الأمر الخامس أنها سبب في راحة البال وطمأنينة النفس وطمأنينة القلب وسكينة النفس، وهذا أثر طبيعي في كل طاعة. كل طاعة وإن شئت فجرب، كل عمل خير تفعله إلا وتجني ثمرته في الحين، الله تعالى يدخر لك الحسنات وتجازى به يوم القيامة، لكن ليس معنى هذا هو الجزاء، هذا هو وحده الجزاء، بل هناك جزاء عاجل يجنيه الإنسان ويكتسبه، ومنه طمأنينة القلب وراحة النفس. أي خير تعمله تجازى به في الحين، فيشرح الله صدرك ويوسع قلبك ويجعلك مطمئنا هادئا سعيدا في حياتك. أين تجد هذا؟ لا تجده إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى. الأمر السادس سبب في الدعاء بالخير بظهر الغيب. من يصل أقاربه ويحسن إليهم، هو بعيد عنهم وهم يدعونه، يدعون له بأن يحفظه الله وأن يوفقه، لأنه يفعل فيهم الخير، وكل إنسان يفعل الخير في الآخرين إلا والآخرون يدعون له، وهذا خير يحصل من جرائه، من نتيجة لهذا. الأمر السابع أنه سبب في الحماية من ميتة السوء، يحفظك الله تعالى من ميتة السوء بسبب صلتك لرحمك. الأمر الثامن سبب في تكفير الخطايا ومحو الذنوب، الله تعالى يكفر خطاياك ويمحو ذنوبك بسبب صلتك لرحمك. وأخيرا إن صلة الرحم علامة من علامة الإيمان، صلة الرحم هي علامة وبرهان على إيمان صاحبها، الإيمان بالله واليوم الآخر. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أخرجه البخاري ومسلم. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم اللهم جميع أموات المسلمين، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.